بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله تبارك وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك ومصباح الظلام العلامة عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن للشيخ رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فصل. قال المعترض: فهذا كلام العلماء المعتبرين الكبار ونقلهم لهذه القصة راضين بها متلقينها بالقبول، وهي مما استفاض حتى لا تحتاج لسند، ثم دع صحتها من عدمها وأنها منام، ولكن الشأن في رضا نقلتها وهم حملة الشريعة المطهرة. أتراهم بهذا يعرفون المخرج من الملة التي ذكر هذا الرجل ويدعون الناس إليه وينقلونه في كتبهم ليعمل به، أم تراهم لا يعرفونه حتى خرج هذا الرجل 12 قرن في الموضع الذي ذكرنا حاله، وقد امتنع النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو له لعلمه بما يحدث منه وفيه، فأظهر الدين والتوحيد منه كما زعم للناس، وكفر العلماء الأمناء والأمة معهم التي أخبر الله أنها خير أمة أخرجت للناس، وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي عده علماء الأمة أنه متواتر بأنها لا تزال ظاهرة قوية حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون، فكأنه لم يكن للقرآن والشريعة المحمدية حملة قبله وقبل أصحابه وأتباعه الذي استغواهم، ثم انخرط في السب والعيب والكلام السفيه المستهجن بقصد الاستراحة إليه والتعويل في التشفي من الغليل، وهذه نفسة مصدور وأنه معصور لا تشفي عليلا ولا تروي غليلا. وتقدم الجواب عن هذا كله وبينا أن الأئمة الذين عليهم المدار في الجرح والتعديل والذين إليهم المرجع في الفتاوى والتقليد والتسجيل لم يقولوا بهذه الحكاية ولم يصححوها ولم يلتفتوا إليها، كل هذا مستوفى بحمد الله ومنته. وأما الخلوف الذين من بعدهم فليس فيما قالوه وذهبوا إليه دليل شرعي يعول عليه ويرجع عند التحاكم إليه.
نعم.
قال: فصل.
وماذا لو تلقاها بعض أهل العلم، وماذا لو صحها بعض أهل العلم، وماذا لو لم يعلق عليها بعض أهل العلم؟ فليس أهل العلم الواحد منهم مصدرا للتلقي مطلقا معصوما، ولكن كل يأخذ من قوله ويرد، والذي لم ينبه على هذا الموضع ونبه غيره فالحجة مع من نبه وأثبت العلم. بعض المواضع قد يمر على الناس وقد يذكر بعض الناس بعض المواقف ولا يعلق عليها، فليس يعني هذا الإقرار كما يزعم بعض الزائغين، فأن بعضهم قد يستدل على الشيء بمثل هذا، مثل ما ذكر بعضهم أن ابن باز لم يعلق على موضع كلام ابن حجر رحمه الله تعالى في الإيمان، ومثل أن هذا كتاب فتح الباري مر على العلماء ولم يعلق على كلام ابن حجر في هذا الموضع وهكذا، فاستدل بهذا على أن ما قاله ابن حجر في الإيمان صحيح وصواب، فجاء ابن باز فصفعهم صفعة عظيمة حينما سئل عن هذا الموضع وأنك لم تعلق عليه، فقال: يمكن مر معنا ولم نلتفت إليه، هذا من 40 سنة أو كذا وكذا، ثم نقض كلام ابن حجر. طيب لو ما سأل أحد ابن باز ولا صرح ابن باز بهذا، لو افترضنا، يبقى ما المنهج؟ المنهج هو ما قرر ابن باز لما سئل فقال: يمكن مرة هذا لم نلتفت إليه. فعلا إنسان الواحد قد يقرأ على الشيخ والشيخ منهج، قد يحصل سرحان، قد يحصل تفتئ شيء آخر أو إلى آخره، ولهذا قد يقول الطالب: يا شيخ اللفظة هذه، فيعود الشيخ معلقا عليه لأنها فاتته لم يلتفت إليها. وارد أن الإنسان يطر عليه مثل هذا، فلا يعني تستدل بعدم تعليق الشيخ على كتاب إذا مرت لفظة مخالفة على أنه مقر لهذه اللفظ. يقال لي: السكوت علامة الرضا؟ هذا أمر عجيب. إنما الحجة في قضاء قال الرسول قال العلماء، لما هذا يفعله يا أخواني أهل الزيغ، شوف فلان شرح وما قال الذي قلتم، شوف فلان شرح ولا علق على ذي اللفظة، شوف فلان، طب انظر إلى منهج هذا الفلان، طب ما منهجه؟ طيب ما منهج العلماء في هذه؟ يبقى الحق يدرس من الكتاب والسنة بفهم سلفي الأمة. أما أن كل واحد أما العالم على حدة يؤخذ من قولي ويرد. طيب ولو علق أصلا بخلاف المصحف، ولو قال أصاب ابن حجر مش سكت فقط، ولو قال ابن باز أصاب ابن حجر، فابن باز يحكم إلى الأدلة الشرعية كما كان ابن باز يحكم غيره إلى الأدلة الشرعية وهكذا. يعني لو علق الشيخ ورضي بهذا فكيف وهو الذي علق ونقض هذا ومع ذلك لا يستجيبون لكلام ابن باز؟ هذا صاحب النشرات الإخبارية اللي يقول محاضرة بيني وبين الشيخ شامي يقول هذا الكلام، سبحان الله، وأعرض عن كلام ابن باز ويقول ما قال هذا إلا الفوزان، ويعرض عن كلام العلماء الفوزان واللجنة الدائمة والنجمي والصحي كل الدنيا يعرض عن هذا يا أخوان، وكأنك أنت المتهم المجرم سبحان الله العظيم الذي جئت بشيء في إنكار هذه العبارة ما سبقت إليه. والأدلة الشرعية القاضية من كتاب السنة قاضية بكفر ترك العمل واضحة، ونقض هذه العبارة من عبارات الأشاعرة، الأشاعرة يعلنونها ويصدقون مع أنفسهم الأعمال الصالحة كلها شرط كمال، ومع ذلك سبحان الله ويقول فلان ذكر فلان فعل وابن حجر ألف هذا الكتاب منذ كذا ومر عليه فلان وفلان وفلان، مع أن هذا منتقد، انتقد ابن عبد الوهاب أئمة الدعوة وانتقد ابن باز وانتقد العلماء، لكن لو افترضنا أنا بفترض أن كل العلماء قرأ هذا الكتاب وقرأ هذا الموضع وافق على هذا موضعنا، هذا يقال هكذا؟ يقال هكذا في مسائل علمية والاستدلال العلمي يقال هذا الكلام؟ ما يقال هذا الكلام. نعم.
قال فصل. قال المعترض: وليعلم الناظر إلى ما ذكرنا وقدمنا أن لم نذكره أشرا ولا بطرا ولا رياء ولا سمعة، وإنما ذكرناه بيانا ونصيحة لله تعالى ولرسوله وعباده المؤمنين. ولهذا قال تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون.
الأصل فيه أنه كذاب وأنه لا يصدق مثل هذا، ولو أنه كان صديقا في مثل هذا ولو سلمنا جدلا أنه إنما رد على ابن عبد الوهاب وأئمة الدعوة لله عز وجل وكذا، فإنه لم يحسن العمل ولم يحسن الرد، وهو يقرر الاستغاثة بالرسول صلى الله عليه وسلم بل وبالأموات يقرر ذلك الأمة، ورد على ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى ويتهم ويتجنى عليه. أمن يريد وجه الله ويريد أشرا وبطرا يتعدى على عباد الله بالبغي عليهم وينسب إلى ابن عبد الوهاب أنه كفر علماء الأمة، أين هذا؟ وهو يقول هنا وكفر العلماء الأمناء والأمة معهم، أي عالم من أمين كفره ابن عبد الوهاب؟ لا يقال هذا أمين يا أخواني، ما يقال هذا أمين. العالم الذي الداعي الذي يفتري ويبغي وليس عنده مستند، الإنسان قد يقول قولا باطلا لكن يتأول نصا يتأول شيئا يظن فعلا وكذا، لكن إذا افترى وقطع كذبا ونحت كذبا فلا يقال هذا من قبيل التأويل ولا من قبيل الوهم ولا من قبيل كذا، إنما هذا بغي وظلم، ومثل هذا تسقط عدالته لأنه ليس أمينا على دين الله سبحانه وتعالى، هذا ليس أمينا على دين الله. مثل ما يصفك رسلان بأنك خارجي ضد الجيش وضد مدري إيه وتقع، هذا كلام يصدق أصلا؟ هل هذا الكلام يصدقه أحد؟ هل هذا الكلام يصدقه أحد؟ ما يصدقه أحد. طب أنت معتمدك على ماذا؟ ما عند دليل، بل عنده جميع الأدلة بدليل أنه عدك واحدا من هؤلاء الذين ينافحون عن السنة وكذا وكذا سنوات طويل، فمن أين أتى لك هذا الكلام؟ يبقى إذن هذا نحت كذب ونحت افتراء ونحت بغى، هذا يسقط عدالته، هذا يسقط عدالته فلا وزن له. نعم.
ثم ذكر آيات في المعنى ثم قال بعدها:
هذا من باب التأثير على الطلبة، وليعلم الناظر إلى ما ذكرنا وقدمنا أن لم نذكره أشرا ولا بطرا ولا رياء ولا سمعة، وإنما ذكرناه بيانا ونصيحة لله تعالى ولرسوله وعباده المؤمنين. ولهذا قال تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى. بعض الناس اللي يخرج إيه في مسوح الصادقين هذه ويلبس عباءتهم وربما يعني أغمض عينيه وهز رأسه ودندن، ولو كان يعني يحبك أو يحبك الموقف حبكا ربما يعني ضرفت عيناه ببعض الدموع كما قد ترى في السائلين على أبواب المساجد ترى دموعهم تنزل في لحظة واحدة. بعض الناس يتقن هذا. نعم العبرة بقال الله قال رسول قال السلف، هل العبرة بهذا؟ نعم.
ثم ذكر آيات في المعنى ثم قال بعدها فهذا لهم يعني لأهل الكتاب ولمن فعل فعلهم بأن أعرض عن البيان مع العلم وتزييف الزيف والزيغ بالبرهان، فإنه لم يزل في مشروع من ذمة القرآن من أي أهل قرن كان. لأجل ذلك بينا الخطأ بما ذكرنا، وليس القصد احتجاجا على الفعل، وإنما هو دفعا عن التكفير للأمة وعلمائها بما لا يستحقون به الكفر، سواء يكون جائزا أو مكروها أو مندوبا.
نعم سبحان الله، رجل بيدفع عن الأمة التكفير يحافظ عليه. نعم.
والجواب أن يقال قال الله تعالى فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، فقسمهم قسمين متبع للرسول مؤمن بما جاء به سائر إلى الله على طريقه ومنهاجه، وآخر متبع لهواه ضال عن سبيل رشده وهداه. فلا تقبل دعوى البراء من الأشر والبطر والرياء والسمعة لمن حكم الله عليه بمتابعة الهوى وسجل على ضلاله عن سبيل الرشاد والهدى، والمصدق لهذا الضرب مما يدعونه من النصح والتقى جاهل بما دلت عليه هذه الآية من الحكم والقضاء.
واضح يا إخواني؟ يعني يقول الله عز وجل جعل في هذه الآية فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعونهم، إن لم يستجيبوا لك إن لم يتبع الرسول فهو صاحب هوى، كل من لم يتبع الرسول فهو صاحب هوى. ولهذا قال فلا تقبل دعوى البراء من الأشر والبطر والرياء والسمعة. فإن هؤلاء قد يطلقون هذه الكلمات من باب التأثير على المستمعين، وعلم الله عز وجل أنني أردت وجه الله، وعلم الله أنني أردت ما أدري إيه مبارك هذا الذي مش عارف كذا وجه الله بأقول هذا نفاق، وهو مبارك الذي ينبغي أن يزاح. ولا نطالب 90 مليون يحترمون شعور شخص، بل نطالب هذا الشخص يحترم شعورهم والكراسي وما الكراسي. وبالأمس كان يكون مباركا أقولها لله، إذا قالها لله اتبع رسول الله، إذا قالها لله اتبع كتاب الله سبحانه. إلا أن يكون جاهلا بي أخوان، قد يخذ الإنسان الشيء لله سبحانه وتعالى ومخطئ لأنه يظن أن الدليل يؤدي إلى ذلك، خفي عليه الحق، هذا متصور، هذا موجود. فإن أهل السنة وأهل العلم لا ينطقون إلا بما فيه ابتغاء مرضات الله، وقد يخطئ الكثير منهم. إنما إذا انحرف الإنسان واتبع سبيل المفسدين فلا يقال لله، هذا لا يقال لله. فما كان لله اتبع فيه أمر الله، جعلنا منه أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. لكن الإنسان قد يغفل. رجل قال إذا أنا مت فحرقوني، والحديث فإن الله لا يقدر علي. هذا الرجل خائف من الله، ما حملك على هذا يا عبدي؟ مخافتك يا رب. كان صادقا ولا يا إخوان؟ كان صادقا. إنما الإنسان يعرض عن السنة يقول أقولها لله، وهذا يقول أقولها لله، وهذا يقول كل واحد يخرج فيقول أقولها لله وهو يعارض كتاب الله ويعارض سنة رسول الله. يقول شيخنا فلا تقبل دعوى البراء من الأشر والبطر والرياء والسمعة لمن حكم الله عليه بمتابعة الهوى وسجل على ضلاله أو سجل على ضلاله على عن سبل الرشاد والهدى، والمصدق لهذا الضرب بما يدعون من النصح والتقى جاهل بما دلت عليه هذه الآية فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواهم. فالذي يتبع هواه غير الذي أخطأ، غير الذي لم يبلغه النص، الذي اتبع هواه لا يقال إنه صادق وإنه ما أراد إلا كذا وما أراد إلا كذا، اتبع هواه مع وضوح الدليل وابتعد عن ذلك واتبع هواه. نعم فهذا كاذب. نعم.
وقد تقدم من الشواهد الحالية والقولية وصريح العبارات وظواهر المعاني والكلمات ما يدل على أن ما سوده هذا الرجل وافتراه من ذم الشيخ رحمه الله وبهته والكذب عليه ورد ما جاء به من الهدى ودين الحق إنما حمله على تسويده وتسطيره محض الأشر والبطر والاستكبار.
صحيح والله والله، هذا أولئك البغاة والله ما يحملهم على هذا يا إخواني إلا الأشر والبطر والحقد والحسد ورؤية الذات والنفس، وإلا في واحد يا أخواني سيسلك سبيل المؤمنين ويأخذ بالدليل ويتعبد الله عز وجل باتباع السبيل ولو أخطأ في هذا الدليل بعينه فلا يذم مثل هذا. فكل يؤخذ من قوله ويرد ولا فرق بين المسائل العلمية والمسائل العملية. لكن أهل الصدق تظهر أمارات الصدق عليهم، ما عندهم بغي يا أخوان، ما يقول كلمة إلا بدليلها. أهل السنة ما يقولون في أحد ولا يتكلمون في رجال ولا جماعات ولا طوائف إلا بقال الله قال الرسول قال فلان هذا فلان هذا قال كتابه نص شريطه نص كلامه قال كذا ومخالف للسنة هذا عنده تناقض هذا عنده كذا كذا وهكذا. ولهذا أئمة الجرح هم أئمة الهدى. أئمة الجرح من يا أخوان؟ هم أئمة الفقه، هم نقلة الأحاديث، هم رواتها، هم عباد الزمان، هم الذين قيل في كثير منهم لم يرى مثل نفسه. هم أحمد وابن معين وابن المديني ويحيى بن سعيد والنسائي والبخاري ومسلم، هم أئمة سبحان الله ترجم لهم بالتقى والصدق مع العلم. لكن يكون الإنسان باغيا كذابا؟ نعم.
إنما حمله على تسويده وتسطيره محض الأشر والبطر والاستكبار وطلب الرفعة والمنزلة. ولذلك والى من عبد الصالحين ودعاهم مع الله وصرف لهم خالص العبادة ولبها وجعلهم خير أمة أخرجت للناس وجعل مشيخه في رواية البردة هم أهل الصراط المستقيم الذين أمرنا بسؤال الهداية إلى صراطهم. ومن خالفهم وقال بوجوب إخلاص الدعاء لله في طلب الشفاعة وغيرها وأنه لا يعلم الغيب إلا الله فهو جاهل عنده بمعنى لا إله إلا الله.
يعني ما وجدت للبصير ما تبرر به استغاثته ولم تجد ابن عبد الوهاب ما تبرر به منهجه؟ يعني لو كنت منصفا فقل حتى ابن عبد الوهاب أخطأ حيث أراد التوحيد وكذا مثلا أخطأ في كذا وفعل كذا، لكنه يا أخواني يشد عليه سبحان الله ويحمل عليه حملة عظيمة لما يقول فيه ما قال في صاحب البردة وتبريره له. نعم.
فهو جاهل عنده بمعنى لا إله إلا الله وأبو جهل وناديه أعلم منه بمعناها وما دلت عليه على زعم هذا المعترض. ثم أخذ في إظهار هذا لإخوانه وشيعته ممن غمص بالنفاق وكراهة شيخنا وبغض ما جاء به ولم يخض عليه أهل التوحيد
الموافق. قد يقال الشيخين يتعصب لشيخه ويدافع عن شيخه ويتعصب له وكذا وكذا، في فرق يا إخواني بين التعصب لأهل العلم والذب عن أهل العلم. بعض الناس أيضا قد يبالغ في مسألة عدم التعصب فيطرق مقاما من النصرة. انتبهوا يا إخواني، بعض الناس يعني موسوس أو غير فقيه في ضبط الأمور. التعصب لشيخ ولكلامه هذا لا يجوز ولو كان لأحد الصحابة رضوان الله عليهم إذا بان الدليل بخلافه. فلا تتعصب لأحد أبدا كائنا من كان، إنما يكون اتباعك للدليل والحق. فإذا ظهر الدليل والحق في خلاف شيخك أو من هو أعلى من شيخك فاتبع الدليل واتبع الحق واترك كلام شيخك. لكن فرق بين هذا المقام ومقام الذب عن العالم إذا كان عالم سنة. فنعم أنا أقيم محاضرات وأقيم دورات في الذب عن ابن عبد الوهاب، في الذب عن ابن تيمية، في الذب عن الإمام أحمد، ولا يقال أن تعصب لأحمد وكذا، بل هذا الواجب علي شرعا. فبين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ذب عن أعراض هؤلاء، وأقر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. لا والله يا رسول الله ما نعلم عنه إلا خيرا، بل النبي نفسه صلى الله عليه وسلم قرر هذا، من ذب عن عرض أخيه ومن رد عن عرض أخيه فكيف بالعالم الذي يعلم الأمة. فبعض الناس للأسف الشديد قد يترك مقام الدفاع عن علماء الأمة وسادتها الأخيار بدعوى أنه ليس متعصبا لأحد وليس كذا وإحنا ما نقول فلان ولا. نعم قد يقال هذا في بعض المقامات، لكن لابد أن تظهر هذا، لابد أن تقول هذا الرجل على حق وهذا الرجل هو على دعوة كذا وهذا الرجل كذا وكذا 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 إلى آخره. وإن كنا لا نتعصب لأحد ولو خالف هذا الرجل السنة لرددنا عليك ما رددنا على غيره. فلا تترك مقاما تذب فيه عن أخيك وعن عرضه بما استطعت إلى ذلك سبيلا. فالذب عن أهل العلم لا تعارض بينه وبين النهي عن التعصب لهم، فالتعصب لهم شيء والذب عن أعراضهم شيء، ومن لم يميز بين هذين المقامين وقع في مخالفة ولا بد أو تقصير ولا بد. فكما أنه ينهى عن الغلو في الأشخاص بالتعصب، فإنه ينهى عن الجفاء أيضا بإهدار حقهم الواجب الذي ينبغي أن ينشر في الأمة. نعم نحن نخطب عن منابر بابن تيمية، نحن نخطب عن منابر بابن عبد الوهاب، نحن ندب عن الألباني، ندب عن ابن باز، ندب عن العثيمين، ندب عن علماء الأمة وإن كنت تخالفهم فيما في مسائل، هذا شيء وهذا شيء أخوان. لكن تسكت أمام يسب الألباني أو يسب ابن باز أو يسب العلماء أو يسب هؤلاء وتقول أنا يعني لا تتكلم ولا تذب عن أعراضهم بدعوى أنك لا تتعصب لأشخاص، لا، هذا مقام وهذا مقام، هذا مقام. كما أن محبة العلماء ينبغي أن يفرق بينه وبين التعصب لأقواله. نعم.
ثم أخذ في إظهار،
فلما يقول يكره شيخنا يكره شيخنا، طبعا هذا يذب عنه، طبعا شيخه شيخ التوحيد، شيخه شيخ السنة، الطعن في شيخه هذا يتهم على الإسلام ويتهم على التوحيد ويتهم على السنة. نعم، يذب عن أحمد، يذب عن ابن تيمية، يذب عن ابن عبد الوهاب، يذب عن ابن باز، وتعقد محاضرات وتقام ندوات وتقام دورات في الذب عن هؤلاء، وإذا فعل الإنسان ذلك كان محمودا ممدوحا. نعم.
ثم أخذ في إظهار هذا لإخوانه وشيعته ممن غمص بالنفاق وكراهة شيخنا وبغض ما جاء به، ولم يقل عليه أهل التوحيد الموافقين للشيخ في ذم الشرك والتنديد، فأي نصيحة حصلت والحالة هذه، وأي بيان وقد خص به أهل النفاق والدعاء إلى شرك إلى الشرك بالله ودعاء ما سواه، كما أرسل نسخة من هذا الإفك إلى خدنه داود بن جرجيس. ثم لو فرض أنه قصد النصيحة فذلك يدل على جهله المركب بدين الله وشرعه وما جاءت به رسله، وأن قلبه في غلاف أو مصفح لا يعرف الحق ولا يدريه. وليس كل من ادعى النصح تقبل دعواه، ولا يحكم بالإصابة والتسديد لكل من سلمت له دعواه. وقد تقرر بين
ربي قاعدة يا أخوان، وليس كل من ادعى النصح تقبل دعواه، ولا يحكم بالإصابة والتسديد لكل من سلمت له دعواه. نعم، يعني ليس كل من ادعى النصح تقبل دعواه، فإن كان صاحبها وكيف تقبل الدعوة؟ طيب، ولا يحكم بالإصابة والتسديد لكل من سلمت له دعوة، أي لو سلمنا أن هذا الرجل فعلا تظهر عليه أمارات الصدق، فعلا أراد نصح المسلمين، ليس كل من سلمت له دعوة يحكم له بالإصابة والتسديد، بل يحكم بالإصابة والتسديد على من وافق الدليل. فتكون دعوة في النصح دعوة محفوظة على العين وعلى الرأس، وهذا الظن بجميع علماء المسلمين الصادقين. لكن ليس سلامة الدعوة هنا دليل سلامة الإصابة والتسديد، بل كل يؤخذ من قوله ويرد. نعم.
وقد تقرر بين أهل العلم أن الجهل نوعان، مركب وبسيط، والمركب أغلظ وأشد وأقبح من البسيط، لأن صاحبه يرى أنه من أهل العلم والرشد والهدى، وهو في الحقيقة من أهل الجهل والغي والضلال والعمى. قال الله تعالى:
والذين يقولون هذا، نعم سبحان الله، ويدعون هذا.
قال الله تعالى: والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب، أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب. وقد دلت الآية على تشبيه أعمال الكفار وما هم عليه بالسراب الذي يراه الظمآن بالقيعان فيظنه ماء ووردا فيقصده وهو في الحقيقة لا شيء، أو كحال من تراكمت عليه الظلمات بعضها فوق بعض، ظلمة الأمواج المتراكمة في البحر العميق، وظلمة السحاب الحائل بينه وبين النور ظلمات بعضها فوق بعض. فأهل المثل الأول أشد كفرا وأقبح حالا وأبعد هداية وبصيرة، فلا مانع والحالة هذه من أن يدعو أحدهم إلى دينه وطريقته ويتوهمها حقا، وهو في نفس الأمر أضل الضلال وأبطل الباطل. وقد قام فرعون خطيبا في قومه فقال: ذروني أقتل موسى وليدعو ربه، إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد.
يا سلام، تسلم لفرعون دعوة أو يقال الله أعلم، يمكن قصده حسن، يقال هذا بل هو الكاذب المفتري الملبس المدلس على الناس الذي رد دعوة الأنبياء وادعى الألوهية. إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. يبدل دينهم الذي هم عليه من الشرك، نعم، أو أن يظهر في الأرض الفساد، وفي قراءة أخرى أو أن يظهر في الأرض الفساد. ولهذا المثل الأول هنا، ولذلك كفروا عنهم كسراب بقيعة، كما مر معنا في تفسير شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، أنه مثل لمن عنده شيء من العلم ويعتقد أنه على الإصابة وكذا وهي ليست بشيء، يظنها حججا وهي ليست بشيء. أما الثاني أو كظلمات في بحر لجي يخشى موجود، هذا ما عنده شيء، فهذا كفره لا شيء عنده يعني من الشبه. وأما الأول فهو كافر مع وجود شبه يعتقد أنها الحق، لكن إذا أتى لم يجد شيئا وجد الله عنده فوفاه حسابه. فالمثلان للكافرين، المثل الأول لمن عنده شيء يظنه حقا وليس كذلك، والمثل الثاني للمقلد البهيم الذي ليس عنده شيء وإنما يمشي في ظلمات لا يعتقد عنده شيئا ما يعرف. نعم.
ومما يدل على جهل المعترض وسوء قصده وفساد إرادته تناقض كلامه، فإذا احتج شيخنا رحمه الله بآية قال هذه نزلت في كذا وهي خاصة به كما تقدم لك في كلامه، فقصر التنزيل على أهل تلك الأسباب الموجودين وقت النزول، ومنع من عموم ألفاظ القرآن، وقصر عن أهل عن يحتج به على من قام به سبب وموجب يدخله في العموم اللفظي. وإذا احتجه على الشيخ أو زكى نفسه قال في الآيات القرآنية فهذا لهم ولمن فعل فعلهم كما ذكرنا هنا، فأي جهل وأي أشر وأي سمعة غير هذا غير ما هو بسبب.
إذا أراد أن يخصص المعنى وقال هذا قاصر على من نزلت فيه يقول هذا ورد على الشيخ إذا عمم، وإذا أراد أن يعمم قال والعبرة بخصوص بل بعموم المعنى. إذن القاعدة موجودة يا أخواني مفصلة، الذي يريد أن يضع القاعدة على كذا يضعه، والذي يريد أن يفصلها ويوسع الثوب أكثر وأكثر يجعل هذا. نعم.
هذا وقد علم أن هذا المعترض قد شرح كتاب التوحيد الذي قد صنفه الشيخ محمد رحمه الله، وتزين عند أهل الإسلام بشرح كتابه وانتساره إليه والشهادة له بأنه على الحق، فلما فاته بعض مقصوده رجع القهقرى وانقلب على عقبه. فنعوذ بالله
في المطبوعة زيادة من الدنيا التي إليها يسعى ولها يعمل، فلما فاته بعض مقصوده رجع القهقرى وانقلب على عقبه. فنعوذ بالله من زيغ القلوب بعد الهدى ومن الشرك والشك والعمى. لازم وقف هنا، لازم الرجل ده اللي بيتكلم هذا الكلام يرد على عبد الوهاب، شرح يوما ما كتاب ابن عبد الوهاب وافتخر انه يشرح كتاب ابن عبد الوهاب وكان يفخر بمثل هذا. ما الذي حصل يا اخواني؟ فلما فاته بعض مقصود في المطبوعة من الدنيا التي اليها يسعى ولها يعمل، لما فاته بعض مقصوده الامراض النفسية ظهرت بقى وقفزت، المرادات التي تظهر في النفوس، فحينئذ ينقلب المحق مفتلا، وينقلب من كان يدعو الحق الى داع الى الباطل، والسبب ما في نفسه ما في قلبه، تصفية حسابات، بغي، حسد وغير ذلك من الآفات. يشرح كتاب التوحيد ويعاديه، يرفع إمام التوحيد ويعاديه. ما الذي جرى يا أخي؟ كنت على كتاب ابن بطة، وأنت على كتاب اللالكائي، وأنت على كتاب الخلال، وأنت على كتاب البربهاري، وأنت على كتاب الصابوني. ما الذي حصل؟ أنتم الآن ما الذي حصل لكم؟ تعادون هذه الكتب وتردون على أصحابها، ما الذي حصل؟ فاتوا بعض مقصود. ووالله ثم والله ثم والله ما تخالط بشاشة السنة قلبا فينتكس صاحبها، ولكن كما قال رسول الله وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس. شرح كتاب التوحيد بل صار داعية توحيد، شرح كتب السنة بل صار داعية سنة، ورد على المخالفين ليقال ليتحقق له. فلما فات ليتحقق له ذهب إلى من يحقق له ولو كان على خلاف السنة، فليست تركة موروثة بتعب مبنية بنصب يخاف الإنسان أن يتبدد منها قرش واحد. وإنما هي ثوب مستعار، لابس ثوب يزور، تشبع بما لم يعطى، ولم تتعمق السنة في قلبه أبدا، ولا كان من دعاته الصادقين، فحينئذ ستراه في كل واد هائما كالشعراء الذين يتبعهم الغاوون. فلما رأى وادي السنة يوما سلك، عسى أن يناله شيء من الغنائم، فإن الغنائم قد أحلت لهؤلاء ولم تحل لغيرهم، فصار معهم عسى أن ينال من الغنائم شيئا. ثم بعد ذلك لما خسر ولم يعد العالم الجهادي مرفوعا ولا الغنائم موجودة، انقلب إلى من عندهم الغنائم. هذا تفسير يا أخواني لكثير من هؤلاء الذين يتاجرون بهذا المنهج. هذه رسالة لمن يدعي السلفية، هذه رسالة لمن يدعي السلفية وأنه ليس من أهلها الذي يتاجر بها ويجعلها أوراق عمل، يقدم الورقة بما يناسب الحال وبما يناسب المقال فقط، وليس من أهلها الذين يدافعون عنها ويدبون عنها ويتمسكون بها ولو كان وحده، ولو كان وحده، ولو أتى عليه زمان ليس فيه ناطق بالسنة ولا أرض تقبل السنة ولا تسمح له بإظهار دينه أخذ غنمه واتبع قمم الجبال ومواقع القطر، يرعى غنمه أتعبد ربه ولا يرجع القهقرى، لأنه يتدين بهذا المنهج لله رب العالمين سبحانه وتعالى. أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. هذا الرجل يشرح ويقرأ ويفعل هذا ثم ينتكس ويرجع القهقرة، كما ترى أنت الآن يا أخوان، كما ترون أنتم الآن سبحان الله في كثير من الدعاة الذين يتصدرون المشهد أنهم يدافعون عن السنة. انظروا يا أخواني إلى أخلاقهم وإلى أمورهم وإلى أحوالهم، فالذي ينتقدونه اليوم يثنون عليه غدا، والذي يثنون عليه اليوم ينتقدونه غدا. ما الذي جرى؟ ما الذي حصل؟ وقد يترك الطريق كله ويبتعد عنه. ما الذي حصل يا إخواني؟ أنه لم يكن من دعاته الصادقين المخلصين، فلما فاته بعض مقصوده رجع القهقرة وانقلب على عقبه. فنعوذ بالله من زيغ القلوب بعد الهدى ومن الشرك والشك والعمى. ولذا احذروا آفات النفوس، احذروا آفات النفوس. إن أتي الواحد منا يوما فإنه سيؤتى من نفسه، وإلا فالمنهج اتضح للجميع، لكن إن أتي الواحد يوما ما فمن نفسه، من نفسه، يجعل في نفسه أشياء تحكمت يا أخواني في الدعوة، تحكمت في إدارة المساجد، تحكمت في المنابر، تحكمت في العلاقات والمعاملات، تحكمت في الإعطاء والمنع، تحكمت في الصدقات والزكوات، تحكمت في كل شيء. نفسياتي نفسياتي نفسياتي، أنا 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 وبعد الطوفان. هذه الأمراض النفسية هي التي تحكم الناس في شديد. ليه يا أخي تزعلان مني؟ ليه يا أخي تزعلان مني؟ هتجد موقف شخصي، وإلا ما في بيننا وبينك خلاف في السنة. موقف شخصي، موقف شخصي. بعض الناس يجلس ويقول ما اتبعي من وكذا. طب وإذا غضب منه شيخه يوما ما، أو حصل أن شيخه اتخذ إجراء يوما ما، فالعداء على السنة والمنهج، العداء على السنة والمنهج، من أجل ماذا؟ من أجل درهمك ولا من أجل زوجتك ولا من أجل مشروعك ولا من أجل ماذا؟ انقلبت على السنة يا رجل، يا رجل ده لو انحرف شيخك بقيت داعية لها. هي السنة سنة شيخك، سنة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فينقلب واحد نبي درهم ده، طب تعالى يا سيد تفضل سنتصل عليك، خد لك عم 5000 جنيه، هنرجع تاني إلى السنة. ورحم الله ورضي الله عن إمام الهدى ومصباح الدجى. إيه ده يا إخواني؟ إيه ده؟ معقول هذا؟ معقول هذا؟ يا إخواني إذا كان إنسان على أخلاق في هذا الطريق بهذه الكيفية، كما قلت لكم عشرات الآلاف من المرات، اترك هذا الطريق إلى أمر مباح. هذا الطريق مش تحصل منه أجورا، روح اشتغل فلاح في حقلك، ولا عامل في مزرعتك، ولا مشروع تكاتك، ولا اعمل قطع خيار ما ادري ايه. إلا يا اخي انك كنت تاجرا امينا صادقا حصل الدنيا من هناك. ما تحصل الدنيا بهذا المنهج الرباني الذي لا يصطفي له الا ثلة من البشر. ان نضر كما ان الانبياء انظر البشر فادعوهم كذلك. تسلك هذا الطريق من اجل رمضان يعني تضحي بسنة تطعن في اهلها من اجل ان غرضك لم يتحقق وان مرادك لم يتحقق لك. ولهذا للأسف الشديد اصبح ناس لا نقول من المؤلفة قلوبهم. المؤلف قلبه على الاسلام يرجى ان يتمكن الاسلام من قلبه. لكن هذا يعرف الاسلام ويعرف ادلته ويعرف كذا. هو لا يريد تأليف القلب, هو يريد الدراهم. واما قلبه فسد منيع او ما بلازم الدراهم فقط, اغراض دنيوية يعني تتحصل. فان خسر منها غرضا نكص على عقبيه ونسي كل معنى سمعه او ربما خطب به ودرسه. لهذا الحي لا تؤمن عليه الفتنة, الحي لا تؤمن عليه الفتنة. نسأل ان يربط على قلوبنا وقلوبكم. والله اعلم من يكلم في سبيله, وحسب الانسان ان يحكم بالظواهر, اما البواطن فعند الله. ولهذا اخاطب نفسي واخواني, توقع اي شيء من اي احد حتى لا تصدم. توقع ان غدا رد عبد الرحمن بن هشام على السنة. توقع هذا. وماذا لو كان؟ يا بني اركب معنا ولا تكن مع الضالين. فإذا أبى أن يركب إلا أن يركب فليس من أهلي, إنه عمل غير صالح. أو العكس, قد يكون الشيخ الذي يدرسك غدا هو ممن يرد على السنة وينافع عن البدعة. لا تفجع ولا تنكص على عقبيك, فإن السنة قديمة وإن أهلها ماتوا وسبقوا أئمة الهدى ومصابيح الدجى. وإن الله لم يجعل اتباع إلا لكتابه وسنة نبيه وما عليه سلف الأمة والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم وأرضاهم. سابقون سبقوا الحمد لله. اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. وماذا لو نكص هذا العالم على عقبيه؟ وماذا لو ظهر لنا فساد هذا الطالب ولا فساد هذا الشيخ؟ وماذا لو؟ وماذا لو؟ سنة عظيمة يا إخوانا. أيها الناس, من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات, ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. بلغ رسول الله عني السلام وقل جزاك الله خيرا, وهو يلفظ ألفاسه الأخيرة. فزت ورب الكعبة, فتته دنيا عند الناس وأنس بأهله وأولاده, ومع ذلك فزت ورب الكعبة, لأنه عابد رب الكعبة ليس عابدا لدنيا وليس طامعا فيها. فما فاته شيء حتى قالوا بلغ عنا, بلغ عنا يا ربنا, بلغ إخواننا, بلغ إخواننا. فرحين بما أتاهم الله من فضله, ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون, يستبشرون بنعمة من الله وفضل, وأن الله لا يضيع أجر وأن الله لا يضيع أجر المحسنين. نعم, بلغ عنا, بلغ عنا. هؤلاء الذين عبدوا الله عز وجل فما تأثرت أحوالهم, اعتقدوا هذا المنهج لله سبحانه وتعالى. الضال الذي ضلاله ناتج عن عدم سماع الحق ويظن أن معلي والحق, يرجى أنه لو سمع الحق أن يهتدي. أما الذي عرف الحق ودليله ثم هو مغاوغ ثم هو غير صادق, فمتى تسلك النصيحة إليه وهو نصيحها أصلا؟ ومتى يتأثر بالدليل وهو مستنبطه؟ ومتى يؤثر فيه صحبته إخوانه وهو الذي جمعهم؟ فلن ينضاف إليه جديد, لأن الآفة في قلبه ولا سبيل إلى ذلك. هو الذي يدرسك الدليل, وهو الذي يجمع الأخ والحبيب على السبيل, وهو الذي رد شبهات المعتدين, وهو الذي رفع صوته على منابر المسلمين. فما الذي ينقصه من دليل حتى يعرف السبيل؟ إنما تنقصه هداية قلبه, إن قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمة. طه ما كان النبي يكثر: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. تقول زوجه: يا رسول، ما أكثر ما تدعو بهذا الدعاء. نبي الله ليعلم الأمة، وهو المعروف خاتمة وعاقبة. إن قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمة، قلبه كيف يشاء، إن شاء أقام وإن شاء أزاغ. ليست الهداية شربة ماء تشربها متى ما أردت، وليست الهداية طعمة تأكلها متى ما أردت، ليست الهداية شيئا في خزينتك تستدعيها متى ما احتجت، إنما هي عند الله يهبها على وجهها الذي يرضى به عن صاحبها من هو لها أهل. الله أعلم حيث يجعل رسالته، هو أعلم بمن اهتدى. لهذا إخواني الإنسان لا يأمن على قلبه ولا يفجع في أحد، ولو انحرف ولو ضل ولو نكص على عقبيه. فليس هذا بجديد في التاريخ ولا ببدع من أحوال الناس، كثير في الناس هذا، بل قليل الذي يسير حتى يصل إلى نهاية الطريق. قليل هذا، فالطريق هذا طويل، وإن لبست قناعا في محطة من محطاته فلن يسلم لك هذا القناع إلى آخر محطة. وقد علم أن هذا المعترض قد شرح كتاب التوحيد الذي قد صنفه الشيخ محمد رحمه الله، وتزين عند أهل الإسلام بشرح كتابه وانتسابه إليه والشهادة له بأنه على الحق، فلما فاته بعض مقصوده رجع القهقرى. أرجو أن تضع حول فلما فاته بعض مقصوده دائرة حبرها وعلم على هذه الصفحة، دع علامة حمراء، ضع علامة حمراء زي هذه خاصة بهذه الصفحة، وضع علامة أخرى حول ما نقف عند، واجعلها حمراء، جعلها حمراء حتى تكون إشارة حمراء، جعلها حمراء. إن أوتيت يوما افتح هذه الصفحة وتذكر هذا، فإنما أوتيت من نفسك. إي والله يا أخوان، فإنما أوتيت من نفسك، لا لخفاء دليل، بل والله لو خفي الدليل على مريد السبيل قال: عجبت إليك ربي لترضى، إني ذاهب إلى ربي سيهديه الله، لو خفي عليك الدليل. فإن الله برحمته لا يرد من أراده، ولا يخيب سعي من رجاه، وإنما الله عز وجل من تقرب إليه شبرا تقرب إليه ذراعا، ومن تقرب إليه ذراعا تقرب إليه باعا، ومن أتوه يمشي أتوه هرولا. نعم.
وقد قال تعالى: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه. وقد أكثر الكلام والهذر بعض الأمراء بمجلس بعض الأعراب، ثم التفت إلى الأعرابي وقال له: ما العي عندكم في البادية؟ قال: هو ما كنت فيه منذ اليوم. فسبحان من أظهر من عجائب قدرته وأدلة حكمته في بعض مخلوقاته ما نبه به المعافى والمنعم عليه من عباده على عظمة النعمة وجزيل العطية والمنحة ولطائف الخصائص وخصائص اللطائف.
الله أكبر. فسبحان من أظهر من عجائب قدرته وأدلة حكمته في بعض مخلوقاته ما نبه به المعافى والمنعم عليه من عباده على عظم النعمة وجزيل العطية والمنحة. فالحمد لله الذي ابتلى الذي عافاني مما ابتلاك به. فما كان أعرج إلا ليستشعر الإنسان نعمة سلامة الرجلين، وما كان أعمى إلا ليستشعر الإنسان نعمة البصر، وهكذا. ولا كان ضال زائغ القلب إلا ويستشعر الإنسان نعمة الهداية ما نبه به المعافى والمنعم عليه من عباده على عظم النعمة وجزيل العطية والمنحة ولطائف الخصائص وخصائص اللطائف. نعم.
وأما قوله وليس القصد احتجاجا على الفعل وإنما هو دفعا عن التكفير للأمة وعلمائها إلى آخر عباراته، فجوابه أن منعك من تكفير من أشرك بالله وعدل به سواه وسوى بينه وبين عباده من الأحياء والأموات هو غاية التزكية، والاحتجاج على جواز أفعالهم وإباحة صنيع من أشرك لأن الحكم على أمثالهم بأحكام المسلمين والدخول في عامة المؤمنين يقتضي استحباب دعاء الصالحين أو إباحته، ومتى قيل بأنه كفر ودعاء لغير الله لزم أن يترتب على فاعله ويجري عليه ما رتبه القرآن والسنة من أحكام الشرك والكفر، لا سيما وهذا المعترض يصف أهل هذه الأفعال بأنهم علماء الأمة وصلحاؤها وهم خير أمة أخرجت للناس وهم أهل الصراط المستقيم، فكيف يرجع بعد هذا ويدعي أنه لا يحتج على قبيح أفعالهم وعظيم شركهم؟ وهل هذا إلا محض التدافع والتناقض؟ وإذا وجد الملزوم وجد اللازم. وقوله سواء يكون جائرا أو جائزا أو مكروها أو مندوبا، هذا صريح في أن أفعالهم وشركياتهم دائرة عنده بين الكراهة والجواز والند، وهذا يرد ما قبله ويؤيد ما قلناه ويبين أن المعترض ملبوس عليه لا يعقل ما يقول. وفي تعبيره بمضارع كان عن أمر حصل وتحقق في الماضي وصار النزاع فيه واقعا ما يدل على جهله بمواقع الخطاب ومعاني الكلمات، وأنه نبطي لم يمارس صناعة العلم،
يعني فلاح أمي ما عنده علم. نعم.
وقد تقدم التنبيه على ذلك.
نعم. هذا كلام مالك يا أخوانا في مسألة، هذا تعليق ابن عبد البر على ماذا بمالك في مسألة صيام الست من شوال. احنا قلنا نريد ان يتبين لنا هل الامام مالك وصله الحديث فخرج عن هذا الحديث للعلة التي ذكرت وهي انه خشية ان يظن الناس ان هذه من رمضان، او ان مالكا اصلا لم يصل الحديث. والفرق بين المقامين عظيم، فرق بين المقامين عظيم. اذا قال الانسان بسد ذريعة مثلا في شيء يعني لم يتبين له السنة فيه أو كذا أو لم يصل السنة فيه، فيكون هذا من باب المقاصد العامة فهذا شيء، أما إذا ظهر عند الإنسان السنة ثم قال إن تنفيذ هذه السنة وتطبيق هذه السنة قد يؤدي إلى كذا، هذا لا يسلم له في العموم، وإن صلح في بعض الأجزاء في بعض المواضع، لكن لا تفتي الأمة بأنها لا تصوم هذه الست من أجل كذا وكذا وكذا. نعم. قال اقرأ.
قال أبو عمر لم يبلغ مالكا حديث أبي أيوب على أنه حديث مدني.
لم يبلغ مالكا حديث أبي أيوب اللي هو عند مسلم من صام رمضان ثم اتبعه ستا من شوال، فكأنما صام الدهر. لم يبلغ مالكا حديث أبي أيوب
على أنه حديث مدني،
أي مع أنه حديث مدني.
والإحاطة بعلم الخاصة لا سبيل إليه.
الله أكبر الله أكبر. والإحاطة بعلم الخاصة لا سبيل إليه. مالك مدني والحديث مدني ومع ذلك لم يبلغ مالكا هذا الحديث. نعم.
والذي كرهه له مالك أمر قد بينه وأوضحه، وذلك خشية أن يضاف إلى فرض رمضان أو أن يستبين ذلك إلى العامة، وقد كان رحمه الله متحفظا كثيرا لاحتياط للدين.
تمام. يبقى حمله على هذا الاحتياط وكذا وكذا، والنص لم يبلغ ولم يكن عالما به، ولو بلغه النص ما قال الذي قال رحمه الله تعالى. نعم نعم.
Thank you.
نعم، فعدم المواظبة أحيانا يا شيخ سامي يقول إن ولا ينبغي المداومة على ذلك، ليس لا ينبغي فعل ذلك حتى يظن الظان أن هذه الصورة واجبة، لكن لا، لا ينبغي المداومة، يعني كل فترة تترك هذه من أجل ألا يعتقد الناس وجوبها. يبقى هنا هذه غير مسألة الإمام مالك. ومع ذلك الذي نرى في هذه أيضا، وإن تركناها بعض الأحيان ربما لأمر آخر، وهو قد تكون بعض مشقة على الناس، قد يكون مثلا في أزمان فيها مثلا صهر وكذا قد يترك بعض المرات، لكن من أجل أن يظن الناس وجوبها لا نرى حتى ترك ذلك، لا نرى حتى ترك ذلك من أجل هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتبر هذه مع وجود المقتضي أيضا، قد اعتبرها في صلاة التراويح وقال خشية أن تفرض وكذا، لكن هنا لم يعتبرها صلى الله عليه وسلم، بل داوم عليها كما هو ظاهر من السنة. لكن لو افترض أن بعض الناس في بعض المساجد في بعض الأحوال في بعض كذا وصل إلى درجة الاعتقاد بهذا وكذا، فقد يتعامل الإمام معهم هذا التعامل، هذا التعامل، لكن لا يعطى حكما عاما للأمة. لكن هذه غير مسألة مالك. مالك رحمة الله عليه لم يرى صيام الستة أصلا، مش ترك ذلك بعض السنين، ولو أن مالكا بلغته السنة رحمه الله تعالى لما ظننا به إلا أنه يقول بها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان ثم اتبعه ستا من شوال. وهذا على العموم، كل بعض الناس قد يظن هذا الظن أو يغلو هذا الغلو، يعلم يعلم، نعم. لكن بعض مفردات السنن يا إخواني، هذا أيضا لا يبطل أن بعض مفردات السنن في بعض الأحوال بعض العلم الوارد قد يقتم، قد لا يطبق في هذا الوقت في هذه اللحظة في هذه كذا، لكن لا يكون حكما عاما، لكن في بعض المواقف في بعض الأحوال في بعض الأمور في بعض كذا قد يكون هذا في بعض الأحوال. نعم، إنسان ما يقع ناس في فتنة من أجل تطبيق سنة، لكن هذه تكون إيه؟ هذه تكون مقيدة بالوقت هذا، مقيدة بالمسجد هذا، مقيدة بالبلد هذه، وهكذا. تقول إيه المالك ابن عبد البر؟ نعم. تمام. هذا إذا في الفضائل، هو بقى علق ابن عبد البر عليه، نرجع بقى الكلام من عبد البر نفسه.
قال وأن صيام الستة أيام من شوال على طلب الفضل وعلى التأويل الذي جاء به ثوبان رضي الله عنه، فإن مالك لا يكره ذلك إن شاء الله تعالى، لأن الصوم سنة وفضله معلوم لمن رد طعامه وشرابه وشهوته لله تعالى، هو عمل بر وخير، فقال الله تعالى وفعله الحديث، ومالك لا يجهل شيئا من هذا، ولم يكره من ذلك إلا ما خافه على أهل الجهالة والجفاء. إذا استمر ذلك وخشي أن يعدوه من فرائض الصيام مباحا إلى رمضان. وما أظن مالكا جاهل الحديث والله أعلم، لأنه حديث مدني انفرد به عمر بن ثابت، وقد قيل أنه روى عنه مالك ولولا علمه به ما أنكره. وأظن الشيخ عمر بن ثابت لم يكن عنده ممن يعتمد عليه، وقد ترك مالك الاحتجاج ببعض ما رواه عن بعض شيوخه إذا لم يثق بحفظه ببعض ما رواه، وقد يمكن أن يكون جاهل الحديث ولو علمه لقال به والله أعلم.
طب خلاص، رجعنا إلى نقطة الدائرة، نقطة الدائرة الأولى اللي هي إيه؟ هو لما يقول ومالك لا يكره ذلك إن شاء الله، دي يا أخويا محمد فيها نسبة لمذهب مالك ولا الظن بمالك؟ الظن بمالك، وليس النسبة إلى نسبة إلى مالك، لكن الظن يقول يعني مالك لا يكره هذه الفضيلة كذا كذا إن شاء الله. لكن هنا إما الحديث لم يبلغ مالك، أو الحديث بلغ مالك ولم يأخذ به، لأنه يقول كان يطرق بعض شيوخي في كذا كذا لعلة مثلا معينة، يعني على كلا الأمرين، يعني الحديث لم يبلغ أو الحديث بلغ وتيه لكن الظن أنه لم يبلغ، الظن أنه لم يبلغ، واخد بالك؟ يبقى إذن هنا برضو رجعنا إلى هل مالك رحمه الله تعالى علم الحديث وسلم من المعارض ثم رأى مع ذلك عدم القول به خشية كذا. هذا لم يظهر من كلام أبي عمر ابن عبد البر رحمه الله تعالى، والذي يظهر من كلام عبد البر
كلام مالك نفسه بالعبد أنه يقول الموضع ما رأيت أحدا من أهل العلم يصوم.
تمام.
لو حتى جاء له الحديث لكان عالما أن بعض أن النبي صلى الله عليه وسلم
أمر بصيام.
تمام. ما رأيت أحدا من أهل العلم يصوم.
نعم نعم.
النووي في شرح مسلم قوله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ثم أتبعه ستة من شوال كان كصيام الدهر، فيه دلالة صريحة لمذهب الشافعي وأحمد وداود وموفقين استحباب صوم هذه الستة. قال مالك وأبو حنيفة يكره ذلك. قال مالك في الموطأ ما رأيت أحدا من أهل العلم يصومها. قال فيكره لئلا يظن وجوده ودليل الشافعي وموافقيه هذا الحديث الصحيح الصريح. وإذا ثبتت السنة لا تترك لترك بعض الناس أو أكثرهم أو كلهم.
تمام. بعض الناس بقى نفسه الحديث عنده يعني شكل في ثبوته. نعم. رسالة رئيس أفسام ست أنا ابن عبد البر هنا أضر الناس بمذهب مالك، هو مندوب مبيعات مذهب مالك، يعني هو هنا لم يجز طارة يقول يعني لا قد لا يظن بملك الجهل بحيث لسيما أنه مدني، وطارة يقول لو بلغ الحديث مالكا أو كذا، فهو لم يجزم بهذا، وهو نفسه قدم الكلام الصريح في الأول أن مالكا رضي رحمه الله تعالى لم يبلغ هذا الحديث مع أنه مدني، قال وأخذ منه الفائدة أن الإنسان ما أحاط بالعلم. نعم. على كل حتى لو قول مالك، لو أنه قول مالك هذا مخالف للسنة. نعم. من؟ لا طبعا طبعا. ليه بقى؟ لأن في قاعدة أعم، في قاعدة أعم، وهي أن الظن بالأئمة أنهم لا يتركون حديثا ثابتا سالما من المعارضة، لازم طبعا هذا القيد، ثابتا سالما من المعارضة اللي قد يصل وتأوله، ثابتا سالما من المعارضة يدع هذا ويترك هذا أبدا، كما قال شيخ الإسلام هذا الظن بالأئمة. لهذا لما احنا بنبحث عن مالك تأويل كلامه، هل هو قال فعلا، هل هو بلغ النص وكذا، او انه قال كعلة عامة بمقاصد عامة، واخد بالك ليه؟ لان الظن بالأئمة يعني ظن بمالك، مش هقول مثلا يعني لا مقارنة لما نقول الاف اضعفنا نحن، بل انت لا تدخل في مقارنة مع مالك، وانت غيرتك على السنة ومحبتك لها تقتضي انك اذا عرفت النص عملت به يا سلام، فكيف الظن بمالك؟ فأنت تحرى هذا. أما يقول بقى حنابلة وتقول عن كلام حنابلة، هذا أصلا هذا أصلا لا 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 يسمع ولا يعرف، وهذه طعن في ابن باز بها، وطعن بالعلماء بها، واخد بالك بسبب هذا السبب أنكم حنابلة وأنكم لا تخرجون عن هذا، زي هذا اللي اسمه فلسطيني هذا أبو عرف هذا، واخد بالك اتهم هؤلاء بالحنابلة والوهابية بدون دليل يعني. نعم.
وقال مالك إلا أن مالكا كره ذلك، إما مخافة أن يضحك الناس أن يضحك الناس برمضان ما ليس في رمضان، وأما لأنه لعله لم يبلغه الحديث أو لم يصح عنده وهو الأفضل.
تمام. أو لعله لم يبلغه الحديث أو لم يصح عنده وكذا. إذا كلهم يعللون لمالك. ليه؟ لأن مالك له جناب. يا إخواني هذا الكلام في الأئمة ليه يا إخواني؟ يا إخواني الإمام له جناب، يبقى له جناب نحمل كلامه على السنة، نحمل كلامه على ما لا مطعن فيه، وهو أنه خالف السنة قصدا. الإمام له جناب، دول أئمة السنة رفعوا السنة وحاكموا الدنيا كلها إلى السنة، فليعقل أن يترك السنة؟ لا، إما أنه جاهل بها أو عنده معارض لهذه السنة، زي ما ذكر ابن تيمية في رسالته رفع الملام التي هي رسالة حقيقة يعني أغاضت الحديدية حتى ألحق شيخ الإسلام بأهل البدع والأهواء. هذه الرسالة التي طعن في شيخ الإسلام من أجله، لأنها رسالة الاعتذار عن الأئمة حينما يقع منهم مخالفة للسنة، وهو الحق الذي عليه الأمة رغم أنوف هؤلاء. إذن الإمام له جناب، هو الإمام مالك هذا فقط، الإمام مالك في عديد. نفس الإمام مالك لما لم يكن يرى التخليل وذكر الإمام مالك بالسنة فرجع إليها فورا، وإلا في غير من المسائل النهي عن صيام يوم الجمعة لم يره مالك رحمه الله، وأيضا نقل هذا للعلماء. ومالك ما يكذب، تخيل أنه مش مالك فقط، يعني أهل المدينة لما مالك لم يبصر منهم من يصوم الستة من شوال، أهل المدينة لم يبصر مالك منهم من نهى عن صوم الجمعة. ونقلناه أيضا كلاما عن بعض المالكية، وقال بأن السنة تقدم على قول مالك، بعض المالكية يقول السنة تقدم على كمان، والبيهقي كان يقول في أقوال الشافعي أحيانا ولو بلغت السنة الشافعية لقال بدا، وأنه يقول رحم الله أحيانا وحرير أن يكون هذا ماذا بشافعي. ده لا أئمة، لكن اللي بيطعن في العلماء يقول لك أنتم دول حنابلة دول شافعية دول كذا، ده ليس قصده فعلا إحقاق الحق، ده قصده إيه؟ النيل منك. بس ينال منك كيف؟ نعم.